الله الرحمن الرحيم رضي الله عنا وعنكم وعن خباب رضي الله عنه قيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره في الظهر والعصر؟ قال نعم. قيل له بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا قال فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أما أنا فوالله أو قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا طال إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما والله ما والله وقد نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي عن جابر فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا من باب الصلاة. كل هذه الأحاديث التي مرت معنا والتي ستمر كلها تشير إلى مسألة الصلاة سواء كانت من حيث آدابها في واجباتها أو سننها أو هيئتها أو كذلك الإطمئنان فيها، وكل حديث يشير إلى معنى من هذه المعاني. فحديث خباب رضي الله عنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصلاة السرية وهي الظهر والعصر فيدركون ما يقرأ، أي بمعنى أنهم يفهمون ماذا يقرأ في صلاته. فسئل المحدث عن ذلك قال باضطراب لحيته، معنى ذلك أنه لما تضطرب اللحية يتحرك الفكين، معنى ذلك أنه أيضا يلفظ. ولذلك قالوا لا تصح الصلاة إذا لم يكن المصلي يلفظ بالآية أو يلفظ بالفاتحة، لابد أن يلفظ حتى يسمع نفسه. وأما كون الناس يكبرون ويقرأ الفاتحة وهو لا يحرك شفتيه فليس هذا من كمال صلاته، بل عليه أن يحرك شفتيه ويلفظ حتى يسمع نفسه. قالوا لأن الملائكة لا يكتبون ما يجري في سرك، والواجب عليك في كل واجب يكتبونه. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلأجل أن يكتب لك في صحائف أعمالك صلاتك عليك أن تتلفظ بالفاتحة وبالسورة وبغيرها من ألفاظ الأذكار حتى تنال بذلك ثوابها. والأمر الثاني نهي
بالصلاة عن أن ينظر الإنسان خلال الصلاة إلى السماء. بعض أهل العلم قالوا أن هذه مستمرة إلى اليوم، ينبغي للإنسان أدبا مع الله إذا صلى في مكان مكشوف ألا يطيل نظره إلى السماء من غير سبب أو حتى لسبب، فإن في ذلك وعيد شديد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وكثير ممن أنكر ذلك الأمر خطف الله بصره، وهذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العقول ولك إيه فيها نظرت للسماء إيش يضر في هذا الأمر؟ الأمر ليس بتقدير عقولنا، هذا أمر منصوص عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال من أهل العلم أن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود النبي بينهم وكذلك نزول السكينة عليهم، فكثيرا ما قد يظهر شيء من حركة السماء أو من آثار حركة الملائكة فيؤثر على الرائي أو يؤثر على الناظر، وهذا كان موجود في عصر رسول الله. ففي الحديث الذي قد مر معنا عن أسيد بن الحضير أنه كان في بيته يصلي ليلة من الليالي ويقرأ بسورة الإسراء أو بغيرها، فكان يسمع الحصان الذي كان بجانبه يصهل ويتحرك، فخاف على ولده اسمه يحيى أن يطأه الحصان، فاستعجل الصلاة وأسلم من صلاته، فنظر فإذا به قال يرى ظلة في السماء مليئة بالنجوم، ظلة يعني مثل السحابة كلها نجوم. وفي ذلك العصر ما كان يعرفون الناس السرج المتجمعة، نحن الآن نعرفها مع الكهرباء أنها سرج متجمعة، وأما النجوم غالبا متفرقة في الهواء، لكن هذا رأى هذه الظلة أو هذه السحابة مليئة بالنجوم فحتى قربت من بيته، فلما فرغ من السلام رآها وهي مولية أي مرتفعة، فاستغرب في ذلك. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا حضير اقرأ، يا حضير اقرأ 3 مرات فإن السكينة نزلت عليك، أي الملائكة نزلوا يستمعون إلى قراءتك. فهذا يؤكد على أنها كانت تظهر بعض الآيات أو تظهر بعض الكرامات أو يظهر شيء من هذا القبيل في ذلك العصر، وفي هذا العصر يجب التأدب مع النص. في حديث آخر مر معنا أمس أن عباد بن بشر وسيد بن حضير يأتون بالليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتحدثون معه ثم يرجعون، فرأى الناس معهم نور واحد على رؤوسهم بعد خروجهم من بيت رسول الله حتى يأتون بجوار بيوتهم فينقسم النور قسمين، قسم مع هذا وقسم مع هذا حتى يدخلون بيوتهم. هذه هي الانفعالات العجيبة التي ترينا كيف إذا أراد الله الرضا عن عبد أجر الله له مثل هذه الأسباب، ونحن نقول آمنا وصدقنا بما جاء عن الله وعن رسول الله. وكذلك الالتفات في الصلاة، بعض الناس إذا قال الله أكبر يشط بنظره هنا أو يشط بنظره هنا، هذا قال إنه اختلاس أي يختلسه الشيطان من العبد في صلاته. ما ينبغي إلا أن الإنسان يتوجه القبلة وأن يكون نظره إلى موقع سجوده حتى يكون أقرب إلى الحضور وأقرب إلى القبول، وهذا آداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. الأخير من الأحاديث استمعنا إليه سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه ابن أبي وقاص وهو معروف من كبار صحابة رسول الله، بعثه سيدنا عمر إمام مسجد في الكوفة أي في العراق، ولكن جاءه شكوى عنه، وسمعتم الشكوى كيف يشتكون منه أنه لا يحسن الصلاة إلى غير ذلك، فأرسل سيدنا عمر إلى الكوفة رجلا معه يسأل لأجل استوثق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو كل من سمع خبر حكم بحكم، واحد قال له رأيت زوجتك في مكان الفلاني طلقها، واحد سمع واحد قال شتمك مباشرة أول ما لقيه لطمه، هذا الانفعالات شيطانية. ولكن هكذا كانوا إذا سمعوا الخبر لا يستعجلون، يتأنون ويتأكدون هل هذا الخبر المنقول صحيح أو هذا الخبر مجرد تلفيق. فذهب الرجل مع سيدنا سعد فزار به مساجد الكوفة كلها، ولكن كلهم مدحوه وقالوا فيه معروفا حتى دخل لمسجد لبني عبس قبيلة من القبائل فسألهم، فقام أحد أهل المسجد وقال ما سمعتم أنه شتم سيدنا سعد وقال إنه لا يعدل بالسوية ولا يحكم في القضية ولا يحسن الصلاة، فغضب سيدنا سعد، كيف أهل البلاد كلهم يقولون أن الرجل على استقامة وهذا لوحده يقول مثل هذا القول الباطل؟ فقام سيدنا سعد وكان مستجاب الدعوة، من خصوصياته أن الله تعالى يستجيب دعوته، جاءت له هذه بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يده، وبعد ذلك كما سمعتم مما جرى، قال اللهم إن كان هذا كاذبا وقام رياء وسمعة، قال فأطل عمره. الناس يفتكرون العمر الطويل كله خير، وقد ذكرنا لكم مرات ما عاد أحد أطول عمره من إبليس، ولو كان طول العمر خير لكان دعون الله أن يطيل عمر النبي محمد. فقال اللهم أطيل عمره وأطيل فقره، مع طول العمر فقر، نسأل الله الحفظ والسلامة. قال وعرضه بالفتن، وهذه أشد الثلاث. قال وكان بعد كبر وطال عمره وكثر فقره حتى كان سقط حاجباه على يغطون عينه من كبره، فكان يرفع الحاجب فقط لأجل ينظر للطريق. ومع هذا هذه الحالة التي هو فيها ابتلاه الله أن يتعرض للنساء في الطرقات وفي هذا السن، يسألون لماذا تفعل، قال أصابتني دعوة سعد. وهذا يدل على أن لله عبادا دعواتهم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يحسن لنا طريقتنا في صلاتنا وعباداتنا وأعمالنا ونياتنا. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
الفاتحة واجبة للإمام وللمأمومين، لابد يقرؤون مع الإمام الفاتحة، وذكروا أهل العلم أن موضعها في مواضع، أربع مواضع، إما أن يقرأها مع دعاء الاستفتاح، أو يقرأها مع الفاتحة، أو يقرأها والإمام يقرأ له يقرأ السورة. هذه الأوقات ثلاثة التي يقرأ فيها الفاتحة بعد الإمام، وأفضلها أن يقرأ بعد فراغ الإمام من الفاتحة، وهذا المألوف والمعروف. والإمام أبو حنيفة الوحيد من المذاهب الذي قال لا تجب، يعني لا تجب الفاتحة، ولكنها يكفي أن يكون منصتا لها، واستدل بحديث يقول فيه من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن قال في فتح الباري هو حديث ضعيف. المهم أن هذا هو الأصل في الفاتحة، لا ينبغي الإنسان أن يترك الفاتحة، ولا تسقط الفاتحة إلا على المسبوق، المسبوق الذي يأتي والإمام راكع ولم يتأتى له قراءة الفاتحة يلحق الركعة وتسقط عنه الفاتحة، بشرط أن يكون الإمام متطهر. فلو بعد الصلاة قام هذا الإمام وقال أنا العفو كنت بلا وضوء وصليت بكم، صلاتهم صحيحة كلهم إلا هذا الذي عليه الفاتحة يقوم يأتي بركعة. نعم. هذا من حيث العموم القرآن كله استمع له وأنصت، لكن من حيث الخصوص ورد نص خاص للفاتحة، فيكون من باب الخصوص يلزم. وكل من لم يقول بذلك من العلماء أو من أي أحد من الأئمة أتباعه يصح لهم أن يفعلوا ذلك ولا عليهم في ذلك شيء، ما دام قد استند إلى قول علم أو عالم. نعم كذلك مثلها. نعم. بس لكن ما هو في الفاتحة، في القرآن، لأن الفاتحة مسمها خاص أم الكتاب. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين.
نعم، أي بأطول السورتين الطويلتين، وهما الأعراف والمائدة والأنعام ويونس والنساء، هذه السورة الطويلة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
بعد أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحد أحسن صوتا منه أو قراءة.
اللهم صل وسلم عليه.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال:
رضي الله عنه،
رضي الله عنهما قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزيت وإن زدت فهو خير.
يعني لو صلى إنسان وقرأ الفاتحة ولم يقرأ سورة صحت صلاته، فهو لا يلزم، لأنها ليست لا بعض من أبعاد الصلاة وليست واجبة في الصلاة، ولكنها سنة، ولكن يحرم فضلها. فلو صلى إنسان بالفاتحة صحت صلاته، لكن من السنة أن يأتي بالسورة، وهذا الذي عليه العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه عابدين إلى سوق عكاظ، والحيل بين الشياطين وبين خبر السباء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: وما حال بينكم وبين خبر السماء؟ قال: إلا شيء حدث فأضرب مشارق الأرض ومغاربها فأنظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينحله عامدين إلى سوق العكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قوم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشاد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله صلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن.
هذا كان في بداية الإسلام، كانت السماء فيها مقاعد كما ورد في سورة الجن للشياطين يستنقون السمع ثم ينقلون الخبر للكهان في الأرض، فيتعلق الناس بالكهان ويصدقوهم وهم يكذبون. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الأمر، كانت ترمى الشياطين بالشهب، ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبعث ازداد هذا الأمر حتى أن الجن استغربوا في هذا الأمر المتغير في طبيعة حياتهم. كما سمعتم ضربوا مشارق الأرض ومغاربها، لأن القوة التي أعطاهم الله إياها فيها نموذج من القدرة، ووزعوا على أكثر من مكان، ومنهم من جاء إلى أرض التهائم أي جهات اليمن وجهات مكة وما حولها، فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا بذلك لما كان النبي نازلا إلى سوق عكاظ، فعرفوا واستمعوا القرآن فعرفوا أن هذا ظهور نبي آخر الزمان، وأن هذا هو السبب الذي حيل بينهم وبين خبر السماء.
قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ولا بد أحد من طلبة العلم يبحث عن المرة، هل هي مرة واحدة أو مرتين التي جرى فيها التقاء الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ففي درس مضى معنا أن هذا كان في الطائف عندما خرج صلى الله عليه وسلم ورمي بالحجارة وعاد إلى بطن النخلة، فجاءه جن نصيبين وأسلموا وقرأ عليهم القرآن ونزلت الآية وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. لكن هذه الحادثة مختلفة، فأنا يشير إلى أن هذا الكلام كان عند نزولهم إلى سوق عكاظ كما قال، وهو في ناحية مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق صلى بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له. هذا يحتاج إلى تبين هل الروايتين مختلفة أو هي الرواية واحدة ولكن اختلفا مثلها. أهو قرن الثعالب في بطن النخلة. نعم نعم، لا خلاف على المكان، في نفس المكان. قال هو في نواحي مكة. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل،
حتى ذكر هنا شو قال، وهو صلى الله عليه وسلم بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ. قرأ.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال،
هذه ثالثة، هو حوالي 7 أماكن في الحديث التي وردت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالجن، لكن أنا لا أشكل عليه هذا الموضوع، لكن لا زال الإشكال قائم يحتاج إلى تفصيل، لأن هذا كان ليس خبر نزول إلى سوق عكاظ، ولكن خبر النبي أوذي وحصل له ما حصل مع أهل الطائف، فأسعده الله بأمرين. الأمر الأول إسلام عداس النصراني في الحديقة التي دخل إليها، والثانية أسعده الله بإسلام الجن، الإنس أبوا أن يسلمون فأسلم جن نصيبين. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم.
مرحبا. يسكت فيها عن ماذا؟ يسكت فيها عن ماذا؟ اقرأ. اسمع. قال نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن على أنواع، منهما نسخ، فما نسخ لم يعد يقرأه. مثلا من الآيات المنسوخة الزاني والسارق والسارقة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، هذه البتة، هذه آية كانت تتلى ثم بعد ذلك نسخت، فلم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. وكثير من الآيات لأن القرآن إما أن يكون منسوخ التلاوة منسوخ الحكم، أو منسوخ الحكم منسوخ التلاوة، أو منسوخ الحكم منسوخ التلاوة معا. أو خير ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال قرأت مفصل الليلة في ركعة، فقال هذه هذا كهذا الشعر
لقد فقال هذا كهذ الشعر، أي استقراء باستعجال،
هذا كهذ
هذن هذن كهذ الشعر،
هذا هذن كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر عشرين
فذكر
عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة.
يعني لما يقرأ الإنسان القرآن، والآن خاصة في رمضان بعض القراء قد يستعجلون استعجال لا يجعل الحروف والكلمات والمعاني تظهر، فهذا قال هذا هدا كهد الشعر، الشاعر لما يأتي بالأبيات أحيانا يأتي بها مستعجلة قبل ما يقرؤونها على الناس، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يقرأ الإنسان مستحضرا في باله الآيات وألفاظها وكذلك معانيها لو استطاع، المعاني من باب التدبر.
رضي الله عنكم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
يعني هذا يجب على المأموم يتحرى أن لا يقول آمين إلا مع الإمام لينال بركة هذا التأمين، وهذه من الحكم العجيبة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الصلاة وفي قراءة الفاتحة، فتقرأ حتى إذا سمعت الإمام يقول آمين قل معه آمين. قال فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر الله له، وتأمين الإمام لأن الملائكة الموجودين في المسجد أو في المكان تؤمن مع الناس، لكن يكون تأمينها موافق لتأمين الإمام، فإذا حصل هذا التصادف أو هذا التمايز هنا في هذه الحالة غفر للإنسان ما تقدم من ذنبه. في الحديث آخر يقول ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدوكم، في رواية على الأذان والصف الأول، وفي رواية على التأمين والسلام، تأمين أي كيف تؤمنون، فهذه آمين كلمة لها مردود عظيم عند الله سبحانه وتعالى مع الجمع لما ينطقونها. وكذلك السلام لما تسلم على أخيك المسلم، اليهود يحسدون المسلمين على هذين الأمرين الذي من الله سبحانه وتعالى بهم على الأمة من حيث فضله وثوابه.
رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى فغفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد.
نعم. لا ينبغي الإنسان يركع ليأجل يكون مسبوق بالإمام إلا وقد وقف في الصف. كثير كما سمعتم في الحديث هذا ركع في خارج للصف ثم تقدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، لا ينبغي أن تعود لهذه الحالة، تأتي إلى الصف. وكذلك كثير من الناس يأتي مستعجل فتجده مثلا الإمام يركع وهو مباشرة يركع معه، هو لابد تكون تكبيرتين، الأولى الله أكبر للإحرام ثم يقول الله أكبر للركوع، وهذا كثير ما تفوت على الناس. كذلك يفوت على بعض الناس الفاتحة البسملة في الفاتحة على اعتبار أنها غير ملزمة في بعض المذاهب، فتجد الله أكبر الحمد لله رب العالمين من غير ما يذكر الفاتحة البسملة لا نطقا أي لا سرا ولا جهرا، فهذا أيضا كذلك يجب أن يلاحظ عليه.
رضي الله عنكم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد.
نعم، في رواية ولك الحمد وفي رواية ربنا لك الحمد كلاهما. إنما يقول الأرجح عفوا يقول الأرجح والأفضل ربنا ولك الحمد. اقرأ.
رضي الله عنكم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى إلى جنبه ابنه مصعب قال فطبقت بين يدي بين كفي ثم وضعتها بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
هذا في التحيات في التشهد، كان بعضهم يضع يده بين فخذيه قال نهي عن ذلك يجب أن يضعها على الركبة كما هو معروف أن تكون محاذية للركبة حتى لا يحصل فيها خلل، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يرفع يديه. ثم اختلافات الفقهاء، بعض العلماء عندهم تحريك الإصبع وبعض العلماء عندهم مدها، فكل الأمور مبنية على أحاديث وهي صحيحة. اقرأ.
الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وعنها أخرى يتأول القرآن.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذه كلها فيها موافقة الملائكة قبل قليل في التأمين، والآن في سمع الله لمن حمده من وافق هذه اللفظة لفظة الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والصلاة كلها أسباب غفران. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم.
كيف يردد كل واحد يصلي إمام ومأموم؟ يقول سمع الله لمن حمده نعم لوحده بعدين ربنا لك الحمد، بعضهم يرفعون أصواتهم بها يقولوا هكذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟
هذه تدخل فيما يسمى السنة التقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتمدت في تفصيل الشرع 3 سنن: السنة القولية، السنة الفعلية، والسنة التقريرية. السنة الفعلية كل ما فعله رسول الله، والقولية كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقريرية لم يفعلها ولم يقولها ولكن فعلها أحد الصحابة في حياته فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذه السنة أن يرفع الإنسان رأسه من الاعتداء في الاعتدال من الركوع ويقول: ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذه ما كانت من قول النبي، ولكن أحد المصلين دخل ولما لحق الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أجر الله على لسانه هذه اللفظة. ولذلك في هذه الحالة عندما سلم النبي استغرب، قال: من الذي قال هذا في الصلاة؟ الرجل خاف أن يكون ابتدع شيء لا ينبغي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ نعم، الشيء الذي ينبغي التنبه له، أحيانا بعض المصلين يقول: ربنا لك الحمد والشكر. الشكر ليست واردة، لا ينبغي إلا أن تكون لفظة الحمد، لأن هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن أنس رضي الله عنه أنه كان ينعت لنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي.
اللهم صل وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم، فيقول: اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتهم على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضراء مخالفون له.
هذا كان في صدر الإسلام، في أول ما دخل الناس الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أفراد بأسمائهم وعلى جهات وقبائل كذلك، لكن بعد ذلك لما استقر في المدينة توقف الدعاء ولم يعد إلا على ما ذكره بعض العلم في صلاة الصبح. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أو كذلك في النازلة لما تكون النوازل سنة أن يدعى الحق سبحانه وتعالى ويقنت ويدعى بصرف النوازل. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل تأهلنا ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهرانينا
بين ظهراني جهنم،
فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله.
بعد.
الرحمن الرحيم الله عنكم تخطف الناس بعمال فمنهم من يبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو ومنهم من يخردل حتى ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار
بعد
الرحمن الرحيم رضي الله عنكم فيبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل بذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت أن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك
بعد جهينة نعم عند جهينة الخبر اليقين اقرأ
رضي الله عنكم فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه
فقال بعد
وقال أبو سعيد الخضري إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشر أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إني سمعته يقول لك ذلك وعشر أمثاله
هكذا رحمة الله سبحانه وتعالى في عباده فإذا كان هذا آخر من يخرج من النار ويدخل من الجنة كما ورد في الأحاديث اسمه جهينة وينال هذا العطاء كله وربي سبحانه وتعالى يقول له تمن قال فيتمنى مما في الجنة من النعيم قال حتى تنقطع أمانيه قال فيذكره ربه ويقول له وزد كذا هذا كرم الله على من آخر من دخل الجنة فكيف من دخل في بداية الأمر كيف من دخل من غير عقاب كيف من مر على الصراط كالبرق الخاطف أو كالريح العاصف لا شك أن الله تعالى يعطيهم مقامات عظيمة وأفقر إنسان في الجنة يعني أقل الناس مكانه ومال في الجنة يعطى مثل الدنيا 10 مرات ما هو مثل البلاد اللي انت فيها ولا هو مثل المدينة ولكن مثل الدنيا اللي تسمونها الكرة الأرضية كلها يعطيك ربي مثلها 10 مرات والناس يستعجبون يقولوا بنتعبها محلات كبيرة وكيف نعمل قالوا لأن الله سبحانه وتعالى ينعم على العبد في عالم الآخرة أول بامتداد جسمه بحيث أن الطول 60 ذراع والعرض 6 أذرع وهذه مساحة تحتاج إلى مكان يمكن بيوتنا هذه ما تكفينا لو كان الأمر كذلك ثم كذلك يعطيه الله سبحانه وتعالى القدرة على أن يستضيف أهله وآباءه. كم لك أجداد إلى آدم؟ كل من كان مسلم من أهلك وآبائك تحصل ضيافاتهم لبعضهم البعض، بل تمر حياتهم كلها في هذه الضيافات. فكان يحتاج الواحد منهم إلى أماكن كثيرة لاستقبال الضيوف ولأجل التمتع ولأجل الراحة ولغير ذلك مما هو جدير به المؤمن في عالم الجنة، لأن عالم الجنة كله راحة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وفي ملحظ مهم في الحديث الذي مر معنا، وهذا الحديث الطويل في إشارة مهمة دائما نحب نبرزها للناس لأجل لا يقعون في الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار في هذا الحديث أن الناس يرون ربهم يوم القيامة، ثم أشار في الحديث كما سمعتم أنه يقال من كان يعبد شيء فليتبع، من كان يعبد شيء فليتبع. قال في الحديث منهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت التي عبدت قبل الإسلام. وتبقى هذه الأمة، وتبقى هذه الأمة، كل هذه الأمة لا تعبد غير الله، كل هذه الأمة ليس أحدا في أمة محمد يصاب بعلة الشرك إلا فيما نص عليه في آخر الزمان. لذلك قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، مع العلم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن يبقون ويشاهدون ربهم على الوجه الصحيح. قال فيأتيهم الله إلى آخر الحديث. فهذه فيه إشارة وبشارة، إشارة إلى أن هذه الأمة محفوظة، والثاني فيها بشارة أنه ليس من أحد من أمة محمد يعبد شيئا مما كان يعبده الأوائل، مما نص عليه القرآن في مسألة الصنمية، إما عبادة الأصنام أو عبادة الذوات أو عبادة الظواهر أو عبادة الشمس أو القمر أو الشجر أو النجوم أو غيرها، أو حتى عبادة الجن. هذه كلها مذكورة في القرآن أن الشعوب السابقة عبدتها إلا أمة محمد، فهي بريئة من ذلك، لكن تصاب بشيء آخر، تصاب بالإفراط أو التفريط. الغلو في كثير من الاعتقادات حاصل، وكذلك التفريط الذي هو الجفاء إلى حد أن البعض ما يعتقد حتى في أولياء الله، فهذا يعتبر أيضا جفاء. فهذا يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلاجه بماذا؟ بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. اقرأ.
رضي الله عنكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر.
الحنابلة عندهم السجود على الأنف كما سمعته في الحديث، قال وأشار إلى أنفه. الشافعية عندهم السجود في الأصل على الجبهة، نعم، وكل الأمرين صحيح، لأنه لو وضع الأنف لابد يضع الجبهة بطبيعة الحال. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، عن أنس رضي الله عنه قال إني لألو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الحديث تقدم. وعنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم، عن مالك بن الحويري رضي الله عنه أن رسول أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
وعن أبي سعيد، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، وعن أبي سعيد الخدري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقال إنك تفعل ذلك، فقال
إن رجلي لا تحملاني.
يعني كان سيدنا عبد الله بن عمر إذا جلس في التحيات يتربع ويجلس، التربع هو أن يجلس يضع مقعدته على الأرض، فكان ولده يريد أن يعمل مثله، فقالوا لا تفعل، ولكن تكون صلاتك في الركعتين الأولى الافتراش، وفي الثانية لا، وفي الثانية التورك، هذا الذي مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لكن أنت تفعل ذلك، قال رجلي لا تحملاني، بمعنى أن رجلي لا تحملاني لأنه في المدينة خرج إلى مزرعة في حياة والده، فجاء اليهود واستفردوا به في المزرعة ففدعوا رجليه، يعني قصفوا رجليه كلها حتى صار يسير مثل العرق بسبب ذلك، فلهذا ما يقدر في صلاته أن يجلس الجلسات المسنونة. وكل من لم يستطع أما لبدانة جسمه أو لمرض في ذاته أو في رجله، فيصح له أن يصلي على الكيفية التي تسهل عليه في حالة التشهد، إلا من كان صحيحا فينبغي أن يتحرى، خاصة طلبة العلم يتحرون هذه المسألة.
رضي الله عنكم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته.
بعد.
رضي الله تعالى عنكم. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
ترك التشهد الأول ثم في آخر الصلاة سجد للسهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الدعاء ليلة الإسراء والمعراج لما صعد إلى قاب قوسين وأدنى، فكانت المخاطبة بينه وبين مولاه بهذه الألفاظ التي بقيت لنا في الصلاة: التحيات المباركات الصلوات لله، ثم بعد ذلك السلام عليك، الحق سبحانه وتعالى رد عليه، وهكذا سؤال وجواب بينه وبين ربه، حتى ثبتت هذه فصارت في الصلاة. ولهذا يقول أن هذه حضرة تذكر المؤمن بالحضرة التي جلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه ليلة الإسراء والمعراج. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
في الحديث هذا إشارة إلى أمور يجب الإيمان بها، وإن لم تدخل في عقول بعض الناس على سبيل الشيء الذي يستعيذ به النبي منه النبي صلى الله عليه وسلم. سمعتم في الحديث أنه كان في الصلاة يستعيذ من عذاب القبر، ويستعيذ من فتنة المسيخ الدجال، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، والمأثم والمغرم. هذا الذي يستعيذ منه النبي في الصلاة، ولا يستعاذ في الصلاة بشيء إلا إذا كان أمره عظيم. الآن في عصركم هذا تسمع من يكذب بحصول شيء اسمه الدجال، وللأسف أنه أحيانا قد يكون من ينتمي إلى العلم ويصرون على هذا، حتى سمعتهم في القنوات على أن الدجال هذه عبارة عن رؤية أو فكرة يهودية دخلت على المسلمين وليست من أصل الإسلام، وأحيانا يضيفون عليها قضية المهدي وقضية عيسى. ولهذا ينبغي التنبيه، ما جعلها الله في الصلاة إلا إنها صحيحة، وأن هذا مخلوق خلقه الله فتنة للشعوب وللأمم، وأنه سيظهر في يومه المحدود كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في كتب الصحاح، ومثله ما ورد في كل علامات الساعة ما عدا ما كانت أحاديثها غير صحيحة. وإلا فكل ما جاء في الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحسنة أو الضعيفة التي يمكن أن توجد لها شواهد، فكل ذلك جزء من الدين، ولا يصح لأحد أن يكذب بها. والذين كذبوا بها لذلك سبب، وأتمنى أن يفهمه كثير من الناس، ما الذي يجعل بعض العلماء وهم أهل علم ينكرون هذه الأشياء؟ لأنهم لما درسوا علامات، لما درسوا العلم، وهذا كثير من درس، درسوا العلم بثلاثة أركان، من الحديث المعروف بحديث جبريل وتركوا الأخير، درسوا الإسلام ودرسوا الإيمان ودرسوا الإحسان، فهذا الذي نتعبد الله به، لكن ما درسوا علامات الساعة، فلذلك فات عليهم كل متعلقات أمر الساعة، والدجال منها، والمهدي منها، وعيسى منها، والآيات العشر منها، ليس لها علاقة بالتعبد، لا علاقة بالإسلام، ولا علاقة بالإيمان، ولا علاقة بالإحسان، لكن هذه حوادث ستأتي، أخبر عنها النبي فيما يسمى بالركن الرابع. فكل الذين أبوا أن يهتموا بعلم الساعة، أو كذبوا بهذه المسائل، أو ردوها، عذرهم أنهم لم يقرأوا آخر حديث جبريل، أو لم يقرروا في كتب العلم، وهذا مما يدل على أن العلماء غالبا يقلدون من قبلهم، والتقليد واجب، لأن هذا تستقيم به المذاهب، لكن إذا جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو فصل فوق الجميع. هذا الكلام من كلام النبي أن أركان الدين أربعة، ولم يقل أركان، بل قال أمور الدين أربعة: الإسلام والإيمان والإحسان، وهي الثلاثة الأركان المهمة لعلم الشريعة ولعلم العقيدة ولعلم مراتب السلوك، الأخير للمتغيرات والمستجدات، وهو ما يسمى بعلم علامات الساعة، ما الذي يأتي في آخر الزمان، ما هي المتغيرات في آخر الزمان، ما هي المستجدات في آخر الزمان. لذلك لفت النظر لكل من يعتقد هذا الاعتقاد في نفي الحقائق التي نصلي في الصلاة ونستعيذ منها، أن يتجنب مثل هذا الاعتقاد، ويصحح القراءة بالنظر بعمق في علامة الساعة، وبالخصوص فيما جاء في حديث جبريل، ونسأل الله لنا وللجميع التوفيق. ما يضر شيء، مسألة لفظية يعني. معروف، معروفة. بعد ذلك مسألة الاستعاذة، هذه الاستعاذة من الدجال بالآيات العشر الأولى أو الأخيرة من سورة الله، من سورة الكهف، وهذه شواهد تؤكد أن ما قاله النبي صحيح، لأن يعني البعض يقول هذا ما يدخل في العقل، العقل ما هو حجة أصلا، العقل ما هو حجة، إذا جاء في النصوص يجب أن العقل يرضخ لذلك. طيب ما ذكر في القرآن، هات لي أن الصلاة خمس ركعات في القرآن، ما في القرآن مذكور، تفصيل الزكاة ما هو مذكور في القرآن، كثير من المسائل ليست في القرآن، هل يعني ذلك أنه كل ما لم يذكر في القرآن نتركه لأنه فقط جاء في الحديث؟ أصلا المصدر الأول القرآن، وهذا يجب أن يؤمن بكل مسلم، ثم المصدر الثاني المكمل لمن بهم، والمفصل لما أجمل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمراتبه الثلاث: الحديث الصحيح والحديث الحسن، وبعد ذلك يلحق الحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا تعددت له الشواهد. فمن رد هذا فقد خالف أبا القاسم. خالف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بهم الأهوى. البشرية دائما لها أهوى ولها أفكار، وبعد ذلك تأثر على الإنسان البيئة اللي جلس فيها والثقافة اللي تثقفها والمدارس اللي تعلم فيها والاحتكاك أحيانا بغير المسلمين يؤثر في هذه المسائل. فنسأل الله لنا وللمسلمين الأجمعين السلامة. قرأ أترك أدرك ذكر الدجال وعدم ذكره من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في الناس ولم يعد له ذكر على المنابر، إما أن يكون بالأمر جهات رسمية تمنع، وإما أن يكون لغفلة الناس عنه. يظهر الدجال في قلة من العلم وخفة من الدين. نسأل الله الحفظ والسلام. لا لا، هو واحد. هذه مسألة أخرى في مسألة لكل عصر دجال، لكل عصر من يناسبه في زمنه.
برأ الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
بعد
رضي الله عنك حديث ابن مسعود في التشهد تقدم قريبا، وقال في هذه الرواية بعد قوله وأشهد أن لا محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم.
صار من عادات المجلس كأنه لا ورد، نقول للناس تقدموا جزاكم الله خير، تقاربوا 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 لأجل تسمحوا لغيركم وتنالون ثواب ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا جزاكم الله خير، ولو هذا في مضايقة عليكم لكن لكم فيه ثواب وأجر. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن عتبان رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلمنا حين سلم.
قرأ.
رضي الله عنكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
بارك الله فيك. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أحدثكم بما إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد الله 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حين يكون منهن حتى يكون منهن كلهن 33.
هو المطلوب ما شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه أن لا يكون فيها فقير، لأن النبي مستجاب الدعوة وعرضت عليه جبال مكة ذهب، لكن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء فما أعطاهم ما يغنيهم، ولكن قال لهم اذكروا الله وجعل لهم في الذكر عوض في الدنيا وعوض في الآخرة. بينما في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم أشار في أحاديث كثيرة أن الدنيا تبسط وأن الله تعالى يجعل للناس ما يكفيهم، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، لأجل نرى أنه ليس أصل الحياة الغناء، ولكن أصل الحياة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والصبر على الفقر، فمن فتح الله عليه بشيء يفيض على غيره، ولهذا فرض الله الزكاة. وسيأتي عصر لا يمكن أن تستفاد من الزكاة لأنه ليس أحد يقبلها، يعني بمعنى أن النبي أخبر في آخر الزمان سيفيض المال، ومن الآن المال فائض، لكن المال فائض على خلل. سيأتي في آخر الزمان فيض المال على عدل، عندما يكون العدل كل الناس ينتهي منها الفقر، لم يعد هناك فقير، بل لم يعد هناك سائل. ولولا أن هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه، لأن كثير من الناس يستخفوا بالدين لما يقال ذلك، يقول طيب ليه الآن ما نكون نحن أغنياء؟ هذا سببها أعمالنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فلذلك يستعيض المؤمن بالذكر، يعوضه الله بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا يتركها من على لسانه بعد أداء واجباته وقيامه بما يلزم عليه. يعطيه الله سبحانه وتعالى أمرين، الأمر الأول الثواب الذي لن يصل إليه أحد كما سمعتم، والأمر الثاني الاستقرار النفسي في مطالب المعيشة والقناعة. قال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك. هذا سيدنا سليمان أعطاه ربي مال، وأمة محمد أعطاهم الله قناعة، فنسأل الله أن يجعلنا ممن قنع. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه، عن سمرة بن جندب قد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى،
عن زيد بن خالد الذي بعده،
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى الله صل أنه قال صلى الله عليه وسلم
صلى لنا،
قال أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبة،
الحديبية
على أن
أثر سماء،
أنا
إثر سماء،
على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب.
نعم، وهذا فيه تسليم، لأن مع وجود الإرصاد الجوي مع وجود هذه التنبؤات التي تأتي في هذا الزمان، ينبغي ألا ننسى مثل هذا الحديث، وهو أن الأمر كله بيد الله. كما نسمع أحيانا من هذه الإرصاد أنه سيأتي مثلا أعاصير أو ستأتي فيضانات، ثم بعد ذلك كل هذه يمتصها الحق سبحانه وتعالى وتجدها معتدلة ليست على الصورة التي توضع، لأن هؤلاء الذين يتكلمون بنسبة العقل، وهو ليس خطأ بل هو صحيح. كثير من الشواهد التي يرونها بالأقمار الصناعية تبين لهم مواقع الرياح وحركة الرياح، فيتنبؤون بذلك، وهم ما يتنبؤوا بذلك من عقولهم، يتنبؤوا ذلك من دراسة الشيء بعيونهم لما يروها من خلال المجاهر ويروها من خلال الأجهزة. لكن الحق سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلق به ولا نتعلق كما سمعتم بالكواكب. نزل المطر، بعض العرب كانوا يقولون المطر هذا نزل في سهيل أو في نجم كذا وكذا، هذا نجم هو المبارك وهو السبب في السقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعض العرب أو غير العرب يؤمنون بالكوكب ويكفرون بالله، لأن المسبب في كل شيء هو الله. لا مطر ينزل بشهر معين، ولا بشتاء ولا بصيف ولا بخريف ولا بربيع، ولكن ينزل بالحق بأمر الله سبحانه وتعالى. والأزمنة أوعية جعل الله فيها قوانين تأتي على هذا التقدير، فينبغي على المسلم أن لا يؤمن بقوانين الحياة التي يضعونها، ولكن يؤمن بخالق البشر وخالق القوانين، سبحانه وتعالى. وهذا حتى الملحدين وقعوا فيه، ووقعوا فيه كثير من المفكرين الذين نعيش معهم في هذا الزمان، اختلت عليهم التوازنات في هذا، وصاروا يؤمنوا بالظواهر وينسون خالق الظواهر سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفع بكم في الدارين آمين. عن عقبة رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته.
صلى الله عليه. بعد اقرأ.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال الراوي: فقلت لجابر: ما يعني به؟ فقال: أراه يعني إلا نيئه، وقيل إلا نتنه.
نتنه. نعم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كرهه أكلها فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي رواية: أتي ببدر، يعني طبقا فيه خضرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه.
رضي الله عنكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره أتى العلم الذي عند ذلك أتى العلم الذي عند ذلك ذين بن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت.
رضي الله عنكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن.
من أبدى على حبيبك خير الخلق كله،
مولاي صلي
وسلم دائما أبدا
على حبيبك
خير الخلق كلهم، خالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم مولاي صلي
دائما أبدا على حبيبك خير
لهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صلي
وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لا قد نسبت به نسلا لذي عقم مولاي صلي
وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق والله أعلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل سلم استغفر الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا من روضت نفوس عبادك الصالحين أولياءك المتقين روض نفوسنا واهدنا للخير واجعلنا من أهل الخير في هذه الدنيا وفي الآخرة واحفظنا من الشر كما ذكرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق أناسا للخير وخلق أناسا للشر اللهم اجعلنا ممن خلقتهم للخير واربطنا بالخير وأهل الخير في هذه الدنيا وفي الآخرة واحفظنا من شر أنفسنا وذواتنا وشر فهومنا وشر وساوسنا واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من توليت، واكرمنا في هذا المجلس وفي هذه الساعة وفي هذا الشهر الكريم بالقبول. ادخلنا يا مولانا من باب القبول على الحبيب الرسول وعلى السلف الفحول، واحفظنا كل ما نفعل وكل ما نقول، وسربنا في الطريق التي ساروا فيها، وسلك من المسلك الذي ارتضوه، واجعلنا محفوظين من كل أذى ومن كل شر ومن كل بلاء حسي ومعنوي. وأسأل الله يقضي حاجاتنا وحاجات الجميع، ويغفر لوالدينا وآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا والمتقدمين أجمعين ممن قال لا إله إلا الله. اللهم اشمل الجميع برحمتك وبركة هذه الكلمة المباركة، واجعلنا من أهلها في كل حال، واصرف عنا أذى الشيطان وأذى النفس وأذى الهوى وأذى الدنيا وكل أذى وكل بلاء. واسع لنا والحاضرين الأرزاق والأخلاق والأذواق، باعد بيننا وبين الشر والنفاق وأهل النفاق، واكرمنا بالسير في الطريق التي سار فيها خيار الفريق مع الختام بالحسنى. المولى راضي عنا وعنكم أجمعين ظاهرا وباطنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويلل المتوفي محمد بن عبد الله العطاس المتوفي بالإمارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية للسيد أحمد بن عبود الشاطري، السيد حسين بن أحمد العيدروس، وللأولاد عبد القادر وجميل أبناء إبراهيم السقاف. اللهم اشف الجميع وعاف الجميع، واكرمنا واكرم مرضانا بالعافية أينما كانوا وحيث ما كانوا، مع اللطف مع البركة مع التيسير، مع صلاح الأهل مع صلاح الأولاد، مع بركة الأوقات، مع إن شاء الله تغانم هذه الليالي وتغانم هذه الأيام وتغانم هذا الشهر الكريم. اللهم غنمنا بركة هذا الشهر، غنمنا بركة العشر الأوائل والأواسط والأواخر، واشهدنا بركة ليلة القدر، وكل ليلة من هذه الليالي جعلنا فيها تاج، واجعلنا فيها خلعة، واجعلنا فيها بركة، واجعلنا فيها إن شاء الله صلاح حال وبال، وكل الأحوال تصلح لنا ولإخواننا الحاضرين والغائبين والمشاهدين والمحبين والمحبوبين ظاهرا وباطنا على هذه النية وكنية صالحة.
اللهم يا من وفقها الخير وعانم عليهم وفقنا للخير وعنا عليهم ببركة هذا الشهر الكريم، وإلى حضرة النبي.